ربه وتعالى علمني عن نفسك حقا، حدثني عن أسمائك عن أوصافك، علمني علما ينفعني واجعلني حقا أحصيها، فالسنة يوما أوصتني وبأسمائك أيضا أدعو، فبها أسأل وبها أثني، وارزقني حفظ معاني.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا لا تنال الرغائب، وفيك وإلا فالرجاء مخيب، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. لازلنا على ضفاف أنهار الغنى، نتحدث عن اسم الله عز وجل الغني علوا وكبرياء وغنى واستغناء. وكنا أمس شرعنا في الحديث عن مظاهر غنى الله سبحانه وبحمده، ولعل البعض يقول يعني طب ما احنا عارفين ان ربنا غني، هي هذا هو السر الأزمة، ان المعرفة التي لدينا لا ترقى لأن تدفعنا لما ينفعنا. يعني خلوني أشبه لحضراتكم مثلا بشحن البطارية بتاعة الموبايل. انت ممكن الموبايل بتاعك يكون فيه شحن، وتيجي مثلا يتصل كويس، بس تيجي مثلا تشغل فيديوهات او تيجي تستعمل الكاميرا او تيجي مثلا تسجل صوت، يقول لك شحن البطارية لا يكفي. طب هي مش شغالة؟ الجهاز مش شغال؟ شغال، بس شحن البطارية لا يكفي انك تقوم بالنشاط ده اللي محتاج قوة شحن اكبر. يعني ده تقريب للمسألة دي في قلوبنا، ان منسوب المعرفة بالله سبحانه وبحمده في قلبك هو واقف عند الركن، فما ارتقاش للمحبة الواجبة او ارتقى للمستوى الواجب او ارتقى للمستوى الكامل المستحب، او خلينا نقول بدقة ما ارتقاش للمستوى الكامل كمالا واجبا او الكامل كمالا مستحب. يعني مثلا كلنا بنحب ربنا اساس، وكلنا بنخاف من ربنا، بس منسوب المحبة او منسوب الخوف اللي في قلوبنا لا يرتقي لانه يخليك تسيب حرام، ولا يرتقي انه يخليك تفعل طاعة. وإلا فلو انت المنسوب ده كافي في قلبك مش ممكن ابدا كنت توقع المنكر، ولا يمكن ابدا ان انت كنت يعني تترك هذه الطاعات او تفرط في هذه الطاعات، مش ممكن ابدا يعني خلاص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما سأل قال اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، لان ممكن يكون في خشية اللي هو بيسموه ركن الخشية، اصل الخشية، اصل الحاجة وكملها. الاصل بفضل الله منعقد عندنا كمسلمين، نحب الله ونخشى الله، دي اصول كبرى وإلا صرنا كفارا، تمام، وخصوصا في هذه العبادات الكبيرة. لكن الكمال بقى، الكمال ده بقى هو اللي هيدفعك انك تفعل الواجبات وتترك المحرمات وتفعل المستحبات وتترك المكروهات. على حسب هذا المنسوب في قلبك تكون حركة حضرتك بقى. والكمال ده نوعين، في كمال واجب وكمال مستحب. الكمال الواجب هو الذي يدفع المرأة إلى أن يفعل الواجبات ويترك المحرمات، والكمال المستحب هو الذي يدفعه إلى فعل المستحبات وترك المكروهات. خلاص، والمفهوم ده حاضر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيه؟ الإيمان. يعني هي مش مجرد كلمة قال خلاص. فلذلك كل ما المنسوب ده يزيد في قلب حضرتك، كل ما انت ده هيترجم عمليا بقى لإيه؟ لفعل خيرات وترك إيه؟ منكرات خلاص. ولذلك في صدارة الدعاء: أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، أن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. فهي مش مجرد مزاعم وأقوال، هي بالأساس أعمال وأحوال. تحقق القلب بتلك الأحوال، تحققك بالحالة دي، حالة المحبة الكاملة، بحالة الرجاء الكامل، بحالة الخوف الكامل، وهذا يرتبط ارتباطا وثيقا بمنسوب العلم بالله سبحانه وبحمده، منسوب العلم بالله سبحانه وبحمده. ولذلك إنما يخشى الله من عباده الإيه؟ العلماء خلاص. كل ما منسوب العلم بالله سبحانه وبحمده يزيد في القلب، كل منسوب الخشية يزداد، منسوب الحب يزداد، وهكذا. لأن الخشية تحديدا هي خوف مشوب بعلم، هذا العلم أفرز حبا وتعظيم. ولذلك فهذا الخائف، هذا الذي يخشى، في أوقات كثيرة ربنا يعبر عن مراده مننا بأن احنا نخشاه بس، لأنه إذا تحققت الخشية كما ينبغي تحققت معها المحبة وتحقق معها الرجاء، صح؟ ما احنا قلنا خشية، يعني الخشية دي أو الرجاء مرتبط ارتباط كبير بالخشية خلاص. فاللي هيخشى زوال حاجة أو فوات حاجة هيبقى بيرجو إنها تتم وتكتمل. احنا قلنا الكلام ده في قلب يتعبد بالرجاء، والخشية معها محبة. إذا ممكن يعبر عن القضية اختصارا بإيه؟ بخشية. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة. في أوقات كثيرة لو ربنا هيختار وصف واحد بس يبقى إيه؟ وصف الإيه؟ الخشية. كل ما منسوب العلم بالملك سبحانه وبحمده يزداد في القلب، منسوب الخشة هيزداد، منسوب المحبة هيزداد، منسوب التعظيم هيزداد، وبناء عليه الكلام ده لازم يترجم لأعمال. لازم يترجم لإيه؟ لأعمال. ما تترجمش الأعمال يبقى بصوا الشريعة مبنية على المعايير. الشريعة مبنية على الإيه؟ على المعايير. مفيش حاجة كده في الشريعة اسمها بالحب ويلا وكل حاجة، كل حاجة ليها معايير دقيقة للغاية. يعني مثلا الحسن البصري لما كان بيسمي الآية اللي احنا اتكلمنا عنها في درس العصر النهاردة، اللي هي قل إن كنتم تحبون الله، كان يسميها آية إيه؟ الابتلاء. قل إن قوما زعموا أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية، اختبرهم الله بهذه الآية. خلاص ده مقياسه، أنت تقيس بمحبتك لربنا. النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قال سفيان بن عيينة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر. النبي صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، عليه يوزن كل شيء. فأنت تاخد أقوال حضرتك توزنها على أقوال سيد النبي صلى الله عليه وسلم، وتاخد أعمال حضرتك توزنها على أعمال سيد النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت ظاهرة سواء كانت باطنة، وتاخد أحوال حضرتك تزنها على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وتاخد خلال حضرتك اللي هي صفات حضرتك يعني وتزنها على صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وتاخد تقريرات حضرتك وتزنها على تقريرات النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فضلك ادي نفسك نسبة مئوية، تمام؟ ادي نفسك نسبة ايه؟ مئوية، ولتكن 20%، هي دي نسبة محبتك لربنا. بس معاييرية دقيقة جدا، قياس. ما هو السلوك الى الله مش ايه؟ مش باللي يعني كده، لا، السلوك الى الله مسألة محكمة للغاية، مسألة دقيقة للغاية، عشان لا احد يظلم ولا احد يهضم. وانت ما تقعدش تقول لي يا عم كلامك حلو بس انا اعمله ازاي، لا، كلام واضح وصريح وفي معايير واضحة وفي طرائق انت بتسلكها للوصول الى ما تريد وما تبغي. مفيش حاجة اصلا انت امرت بيها مش مقدورة ولا ميسورة، هو مقدور ميسور، المفروضات مقدورات ميسورات، وبناء عليه. فكل ما انت حضرتك منسوب العلم باللبأ، يعني هم احيانا استخدموا كلمة المعرفة، ويمكن ابن القيم كان بيستخدمها كتير، لان كان في هذا الزمان تشيع كلمة المعرفة والعارف بالله، لكن على التدقيق كلمة العلم افضل من كلمة المعرفة. ولذلك الله سبحانه وبحمده كل ما يتعلق بأسمائه وصفاته في القرآن الكريم كان يصدره به: اعلم، اعلموا، ليعلموا، ماشي. وانا حتى كان لي برنامج على النادي اسمه اعلم، ممكن تبقوا تراجعوه عشان المساله دي مهمه جدا في الحقيقه يعني. وطبعا لما لان العلم قلنا فيه في حاجات كتير تميزه عن المعرفه، ابتداء ان العلم اعلى مراتب الادراك. لو تذكروا قلنا مراتب الادراك هو اعلى مراتب الادراك 100%، ده الفارق الاول. فعلم يعني تيقن، علم يعني تيقن. فالعلم هو اعلى مراتب الادراك. ولو تذكروا يعني لما فرقنا في الرجاء ما بين العلم والظن، وساعتها قال ابن منظور في لسان العرب ان الظن ده هو يقين ناشئ عن تدبر، في حين ان العلم يقين ناشئ عن معاينه. بناء عليه العلم 100% يقين، 100% هو كده، يبقى منسوب اليقين. يبقى علم يعني تيقن. في الخطاب الشرعي علم يعني عمل، تمام. في الخطاب الشرعي علم يعني ايه؟ يعني عمل، يعني وانه لذو علم لما علمناه. يعني ايه؟ وانه لذو عمل بما علمنا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ مفسرين يقولوا قل هل يستوي الذين يعلمون فيعملون والذين لا يعلمون ولا يعملون، تمام. ففي الشريعة علم يعني علم وعمل، دول توأم ملتصق. لما الشريعة إذا طالبت الشريعة بالعمل فهي مطالبة ضمنية بالعلم، وإذا طالبت بالعلم فهي مطالبة ضمنية بالإيه؟ بالعمل. وإلا هذه السورة مذمومة بنصوص الكتاب والسنة وغيره، سورة عالم لا يعمل. ده أنت على الأقل 17 يوم تتعوذ من هذه السورة، بتقول اهدنا الصراط المستقيم. إيه الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم. مين بقى الذين أنعمت عليهم؟ كأعلام النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وكأوصاف أولي الأيدي والأبصار، كأوصاف أهل العلم والعمل، ده وصفهم، تمام. المغضوب عليهم كأعلام هم اليهود، كأوصاف الذين لا يعملون بعلمه. الضالين كأعلام النصارى، مثال من أمثلتهم. وكأوصاف الذين يعبدون الله على جهل. فلذلك حتى ابن القيم كان يقول فكل من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، وكل من فسد من عبادنا ففيه شبه من الايه؟ من النصارى. فهو انت 17 مرة بتقول يا رب انا عايز اعلم واعمل، يعني مش عايز ابقى صورة المغضوب عليهم ولا صورة الايه؟ الضالين، تمام. طيب، وده مش مقام بسط القضية دي، بس الشاهد ان علم يعني علم وايه؟ وعمل. ده تاني بعد. في اوقات كتيرة علم بتفيد ثبت، علم بتفيد ايه؟ ثبت، يعني ثبت على هذا المعنى، لا سيما لو ان المعنى في الاصل معلوم، زي فاعلم انه لا اله الا الله. طب ما انت عارف ان لا اله الا الله والحمد لله انت بتوحد بالله، يبقى هنا اعلم افادت ايه؟ اثبت. اعلم هنا افادت ايه؟ اثبت على ذلك، دم عليه. يعني مش ده مش محل تفصيل، في حوالي 10 فروقات بين المعرفة والعلم، لكن يعني دي ابرز الفروقات. ولذلك احنا ما بنصفش ربنا بانه عارف او يعرف، ماشي، بنصف ربنا بالعلم. خلاص، هو سبحانه وبحمده وصف نفسه بذلك، فما حدش يقول لك ربنا عارف، لا، ربنا عالم، ربنا يعرف، ربنا يعلم، تمام. واحنا المفروض اللي نبذله يعني تجاه الرب سبحانه وبحمده ما يبقاش معرفه، يبقى ايه؟ يبقى علم، مش مجرد وقوف عند المعرفه. فلذلك احيانا تجوزا لان العلماء قضيه المصطلحات نفسها والمغايره بين المصطلحات والمغايره بين المفردات بعضهم كان عنده فيها تجوز، يعني ما كان يعني يدق كثيرا، او لعل الاصطلاح ده بيكون مشتهر في هذا العصر فيستعمل يعني. فلذلك بنقول كل ما منسوب العلم بالرب سبحانه وبحمده يزداد في قلب حضرتك، كل ما انت ايه؟ سلوكك اللي يستقيم. ولابد ان ده يفرز امور معينه، والا هيبقى دعاوى كاذبه اصلا، تبقى مزاعم واقوال. خلاص، فعشان كده انت بتحتاج انك تطالع الشواهد. تطالع الايه؟ الشواهد. يعني هقرب لحضرتك المشهد. انت ممكن تعرف ان فلان ده راجل يحب الخير ويحب ان يحسن الى الناس، ده انت معلومة عرفتها مصدقها زي الفل. لكن مثلا جاء واحد قال لك ايه، طب بقول لك ايه، ما تيجي كده نروح نشوف ايه الاماكن اللي الراجل ده بيعمل فيها خير. طب انت لما رحت وشفت فرقت ولا ما فرقتش؟ اكيد فرقت طبعا، فرق كتير جدا. انا قلت لحضرتك اصلا ان انت ترقيك ما بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين بيحصل كل ما تعمقك في المعلومة علما وعملا يزداد. يعني احنا عندنا في حاجة اسمها علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، اتكلمنا عنه تذكره في درس الرجاء. بعض الناس بتتوهم ان مثلا حق اليقين ده وعين اليقين مش الا في الاخرة، وده للأسف برضو بناء على فهم خاطئ لتصور لمسألة. يعني مثلا كثير من امور الاخرة عين اليقين بتاعها امتى؟ في الاخرة. وحق اليقين بتاعها في الاخر. انما بقى كمستوى يقين في معلومة عادية ممكن تحصل في الدنيا، الكلام ده مش ايه، مش لازم خالص تقول لي عين اليقين وحق اليقين لا يقع الا في الاخر. ده انا مش عايز اقول لك اصلا ان انت ممكن اليقين يعلى في قلبك حتى يصير معاينة اصلا وانت هنا، والدليل نكون عندك فتحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي ايه عين، كأننا شايفينها. هذا مستوى من اليقين وصل الى عين الايه اليقين. بل ان المطالبة بالشهود، مطالبة الله سبحانه وبحمده ايانا بالشهود، هي مطالبة بان نعيش حالة حق اليقين. ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب والقى السمع وهو ايه الشهيد، شهد هذا الحدث بقلبه. فاحنا هنا تجاوزنا علم اليقين وعين اليقين لواحد ايه يشهد هذا المشهد، وكأن المشهد حق أمام عينيه وهو يعيش فيه، هو عايش في المشهد النهاردة. فما تقوليش بقى أن عين اليقين وحق اليقين والكلام ده، وده كلام يعني الحمد لله رب العالمين أنا كنت دائما أراه لأني لا أرى ما يضاده يعني، والحمد لله رب العالمين وجدت ابن القيم يقر هذا الكلام، أن مرتبة علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين دي مرتبة يقين في المعلومة مش مرتبطة بأمور الايه الآخرة، ومنها ما يحصل في الدنيا. وقد يزداد اليقين ويزداد 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 حتى يصل المرء إلى مرتبة حق اليقين، والأمر ما حق وما وقع أصلا. إنما بالحقيقة 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 حق اليقين وعين اليقين صورته الأكبر في الآخرة يوم يأتي تأويله. يعني كل اللي احنا عمالين بنسمع عنه ونشوفه هتشوفه بقى، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، هي دي يوم يأتي ايه تأويله. يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت ايه خلاص بقى انت ده حق يقين ما فيهوش فصال. لكن قد يترقى المرء في معارج اليقين حتى يصل الى هذه الرتبة وهو لا يزال هنا في الدنيا. تمام. طيب المهم ان حضرتك النهاردة ممكن تعرف ان الله سبحانه وبحمده رزاقا، انت عرفت ان الله رزاق لان المعلومة دي جاية لك من مصدر ثقة، يعني جاية من كتاب من سنة، فانت تيقنت فيها وصار عندك قدر من التصديق بهذا الكلام. تمام. وبقيت انت دلوقتي تعلم ومصدق ان الله سبحانه وتعالى ايه رزاق. كويس كده. طيب جاء واحد صاحبك كانت ظروفه صعبة جدا وعنده مشكلة كبيرة ومش عارف ايه، وقال لك والله يا اخي ربنا رزاق وانا ان شاء الله اتوكل على الله وهدع ربنا وتضرع الى الله ومش عارف ايه وايه وان شاء الله ربنا هيرزقني. ففعلا كان الله عند حسن ظنه. فشفت صاحبك ده اللي كان في الضائقة الكبيرة دي اللي حصل له، فرج الله همه ورزقه وأكرمه. طيب انت بالنسبة لك مسألة اليقين في ان الله رزاق دي زي الاول ولا فرقت؟ فرقت جامد جد، فرقت جامد جد. طيب تعرضت انت بقى لضائقة ماشي، وبعدين قلت ايه، طب هو مش ربنا رزاق، انا المفروض ان انا ايه ادعي ربنا واتضرع اليه وانطرح على بابه. فكان ما كان ففرج الله همك، اليقين اخبره ايه؟ لا خلاص كده ده بقى حق وقع بقى، انت مش شفت ده ايه ده وقع، انت الكلام ده هو وقع خلاص ما فيهوش فصال. ولذلك يعني هقول لحضرتك حاجه، اكتر حاجتين يزودوا اليقين على الاطلاق، الاولى التدبر والتفكر، والتانية العمل. التدبر والتفكر ازاي؟ عشان تعاين بعينك. ولذلك الله اورد لك قصص كتيرة كفاك بيها، يعني ممكن انا وانت نعيش ما نشوفش واحد مثلا توكل على الله عزيزا فاعزه، حلو، ممكن ما تشوفهاش في واقع، فربنا بقى كفاك القصة دي انه اورد لك من القصص في كتابه اللي انت وكأنك بتتفرج على سيدنا موسى وهو بيستعز بالله فاعزه خلاص. وانت دور حضرتك بس انك تعمل ايه، انك تتفكر في الكلام ده وتتدبر فيه. لذلك وصاك في القصص قال ايه؟ فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، وقال فانظر كيف كان عاقبة. بس الله سبحانه وبحمده كفاك القضية دي، مش بس في التاريخ، انه وراك في صفحة الكون المنظور شواهد حاضرة. ماشي، قل انظروا ماذا، فانظر الى اثار رحمة الله. هتنظر بايه؟ بعين جارحتك وبعين قلبك، وتفكر بقى وشوف. تمام، فالله سبحانه وبحمده كفاك هذه القضية، ان اللي انت محتاج يعني الاحداث او المادة اللي انت محتاج تتدبر فيها او تتفكر فيها او تعاين فيها اليقين اللي المفروض انعقد في قلبك، ربنا كفاك اياها بانه اورد لك الاخبار دي، وانت دور حضرتك بس تحسن التعامل معاه. ما تبقاش بقى زي الجهال بقى اللي هو للتسلي ولا الحوارات دي، لا، انت تحسن التعامل معاه. طيب، وبقى حاجة مهمة جدا انك تعمل ايه؟ تنفذ الكلام ده. في مرة كنا في زيارة في اسوان، وبعدين قلت لها خديجة كلميني عن ربنا، فهتقول لي يا بابا ربنا كذا 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 كذا. فان خديجة يعني كبيرة شوية، قرابة العشر سنوات، فقلت لها انت مين قال لك اصلا ربنا موجود؟ قلت لها يا بابا موجود. قلت لها يعني هو هي بالزعاء، مين قال لك انه موجود؟ يعني خلي حد قال لك ربنا موجود انتيها كده وخلاص، هتفرض عليها بالعافيه؟ فين يعني الدلع انه موجود؟ قلت لها يا بابا موجود. يا بنتي احنا قولي لي هو فين؟ فين يعني موجود؟ فين وموجود ازاي؟ قالت لي بابا والله موجود. طب انا عارف والله موجود، بس قولي لي ازاي. قالت لي طب بص يا بابا، انا هحكي لك حاجه. انا في ايه، من كام يوم كده، من حوالي اسبوع 10 ايام، كان نفسي اروح اسوان جدا. وبعدين احنا خدنا في المتدبر ان احنا لما بنحتاج حاجه من ايه، بنستعين بالله وكده، وخدنا الاستعانه وبتاع، وندعي ربنا ونتضرع عليه. فانا قلت ايه، قلت ان انا هفعل منهجيه الفاتحه في ان انا ايه، استعين بالله ان احنا نروح ايه أسوان. أنا كنت الحقيقة نازل وما كنتش ناوي أخدهم خالص، يعني لم يكن في رأسي قط، ومعرفش مرة واحدة كده قفز على رأسي إيه تم تاخدهم. قعدت أنا والدتهم مثلا قرابة نص ساعة، الموضوع مش نافع خالص، يعني مش عارف خلهم كان هيجي يوصله. أنا أصلا مسافر قبلهم، يعني مش هيمشوا معايا، مش هيسافروا بدون محرم، وفي نفس الوقت يعني خلهم مش يعني خلاص بقى. وبعدين إيه، بعد ما خلصنا كده قلت لها طب بصي ممكن نعمل كذا، تقول لي هي مش لازم بقى. اقول لها طب بصي، مش عارف انا مصر ليه، رغم ان انا في العاده مش ايه، انا مش ببقى مصر الاصرار ده، ويعني بس ايه، مش عارف انا مصر ليه، مصر المغطمة ترتبت في الاخر. المهم فوالدتها ايه، قلت لها بقى يعني قدامنا 3 4 ايام نستغلهم فرصه بقى ان نخليهم ايه يحترموا نفسهم شويه، ونقعد نقول لهم اللي ما هيسمعش الكلام مش هيروح معانا حاجه مفاجاه. فايه يعني والدتها بتقول لها خديجة على فكرة هو بابا بيقول اللي مش هيسمع الكلام الايام اللي جاية في مفاجأة حلوة قوي، هو مش هروح معنا فيه. قلت لها ماما عارفاها أسوأ. فهي حكيت لي القصة، يعني انا طبعا عارف القصة دي، بس هي حكيت لي، قلت لي يا بابا، فقلت لي يا بابا بقى لو مش موجود كان ده هيحصل ازاي. قلت لها يا فلحة طب هو ممكن ما يحصلش تاني مرة. قلت لي طالما حصل مرة يبقى موجود. قلت لها طب المرة التانية؟ قالت لي بقى ما هو عادي، ممكن مش الخير ليه، بس هو موجود. دي مسألة بقى كنت دايما بتكلم عنها واقول لهم ايه، احنا بنجرم في حق اطفالنا جريمة بشعة. ايه الجريمة البشعة دي؟ انك بتفوت عليه السن الذهبي لبناء الايمان، السن الذهبي لبناء الايمان قبل 10 سنين، لان بعد 10 سنين بيبقى هو asking person، بيبقى الشخص اللي هو ما بيصدقش كده اي حاجه وخلاص، يقعد يسال وازاي ومنين وجات منين. مش كده بس، بيبقى شخص رخم في ايه، انه عايز يتكلم ويرغي اكتر ما يعمل. انما قبل 10 سنين يعني ايه، كنت اقول لهم مثلا، اقول لهم علامات المتدبر، يعني يا دكتور وانت كانك بتقول لنا يعني استثمروا غباوته. لا، مش استثمروا غباوته، استثمروا فطرته. الانسان العادي الطبيعي، بس احنا اللي متفيروسين، والله اقسم بالله احنا اللي متفيروسين. بس الوضع العادي كده، لو انت لسه هابط الى كوكب الارض ده، وانت عرفت والله بجد، انت عرفت ان مثلا في رب سبحانه وبحمده تتوكل عليه يكفيك. هو قال لك كده، انت ضعيف تستقوي به يقويك، المنطقة تعمل ايه؟ تستعمل الكلام ده طبعا، تستثمره. يعني عادي جدا، زي ما الطير بيستثمره، زي ما الطفل الصغير بفطرته بايه، بيستثمروا. وده الفرق بقى ما بين قبل 10 سنين وبعد 10 سنين. قبل 10 سنين هو مش مشغول بالجدل، مشغول بالعمل. فالمعلومة اللي بيعرفها بيعمل ايه؟ بيطبقها. فلما بيطبقها بيحصل ايه؟ بيقع الكلام ده فبيتيقن. شكرا، ابقى زحزحه بقى. انما هو عاش ومات ما طبقهاش، فيقينه فيها اخباره ايه؟ مهتز اصلا، سهل بقى حد يهزه ومشيه. ولذلك بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم الإيمان من خلال معاني القرآن قبل ما يعلمهم القراءة. عشان إيه؟ ما هو واحد، ما هو كان واحد يقول لي إيه؟ يقول لي يا دكتور معلش مع احترامي يعني، الإيمان ده اللي هو الاعتقاد، كان بيعلمهم الاعتقاد والإيمان بالله. أقول له ماشي يا برنس، طب المحتوى التعليمي اللي كان بيستخدم إيه؟ آيات القرآن. طب إيه بقى؟ كان معانيها ولا مبانيها؟ طيب يبقى رجعت اللي أنا بقول عليه برضه، ان كانت المرحلة الاولى انه ايه؟ يتعلموا المعاني دي، خلاص يتعلموها بمنهجيتهم علما وعملا، وبعدين بقى يجي الايه؟ الاقراء. فلان ده سن ذهبي. ولذلك تيجي بعد 10 سنين الواد مش عارف بيقول ايه، والواد حصل له ايه؟ يداك او كتب وفوك نفخ، انت اللي عملت كده في نفسك، لان ده سن ذهبي لبناء الايمان. طيب فاكتر حاجتين يزودوا اليقين ايه؟ التفكر والتدبر، تمام، والايه؟ لما تنفذ الحاجه يا ابن الناس يقينك يزداد. ولذلك كنت دايما اقول له اغلب العيال اللي يقعد يقول لك ايه انا شاكك، هو في فعلا ربنا، مش عارف ايه، يقعد لك انا ملحد ومش ملحد. العيال دي اصلا ما بيعملوش حاجه. يعني مثلا هتسال واحد فيهم سؤال بسيط جدا، تقول له بتصلي؟ لا ما بيصليش. طب بتقول اذكار؟ ما بقولش اذكار. بتدعي؟ ما بدعيش. طب ما طبيعي، هو الشيطان هيلاقي حاجه احلى من كده؟ ما ده يعني ده دي ميديا زي الفل، اشتغل عايز ما هو عايز. انما اللي بيحمل لا، مفيش مجال للوساوس دي. لان اصلا بص، والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواه، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. يعني الناس اللي اهتدوا عملا يزيدهم الله هدى علما وايه؟ وعمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيه؟ بإيمانهم. ومن يؤمن بالله قلبيا وقوليا وعمليا يهدي قلبه. فطبيعي أن تبقى دي قلوب غير العاملين. أنت حتى نفسك الفترة اللي هيبدأ صدرك يموج فيها باضطرابات وشبهات هي الفترة اللي أنت مأثر فيها في الأوراد والنسك. إنما الأوراد والنسك تربط على قلبك، هي ده من ادوارها، من ادوارها كده انها تبث اليقين في قلبك. فضلا بقى عن ان انت تبقى فعلا شفت من كرم الله، عاينت من كرم الله، وعاينت من حلم الله، وعاينت من فضل الله، خلاص بقى يعني ما يبقى القضيه انتهت. ولذلك هذا الاهتزاز الحاصل في 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 اليقين اللي في القلوب يعني طبيعي. ولذلك يجي واحد يقول لك ايه، يعني مثلا مره شفت حلقة الواحد من العالي اللي هو بيقول لك الحده ده، يقول لك ده انا كنت مع علماء في محافظه مع لداء الذكر اسمها، وكنت دارس كتب عقيده وبدرس وحفظ قران وخرب الدنيا. عادي، مش غريبه، ما هو يعني مش هو ده اللي هيديله الايه؟ اليقين. ده كان حفظ قران، مش هو ده. ما هو ربنا ما قالش فمن قرأ هداي، ولا من حفظ هداي، ولا من جود هداي فلا يضل ولا يشقى. ربنا قال ايه؟ بس ما حصلتش، هو مش معصوم، القصة خلصان. احنا اللي عايزين نعصمه بهوانا بمزاجنا. يقول لك ايه؟ عصمة الشباب من الشبهات الفكرية، اعمل له دورات وادي له محاضرات، حلو ممتاز هايل، بس وماذا بعد؟ وكأن القصة كلها يعني سجال وصراع فكري، وكل ما قدر معلوماتك يزداد كل ما انت تبقى في مأمن. ده صحيح، العلم عصمة من الضلال، والعلم ده حاجة بتضحط بها الشبهات. الشبهات تواجه بالعلم والبصير، والشهوات تواجه بالتقوى. صحيح، لكن مش ده بس، ده انت كده ايه؟ وكأنك انت الغيم ده انكشف، بس بقى لازم ما وراء هذا الايه؟ الغيم من العمل ضروري جدا، تمام؟ فلما تيجي تبص على يقين حضرتك هتلاقيه ترقى، رغم ان المعلومة مالها واحدة، هي المعلومة لا تزال كما زي ما هي. يعني زي مثلا سيدنا إبراهيم لما قال له ايه؟ رب ارني كيف تحيي الموت. قال اولم تؤمن؟ لا انا مؤمن وكل حاجه وزي الفل ومصدق ومفيش اي مشكل عندي، ولكن ليطمئن ايه؟ قلبي. يعني هو عنده علم يقين وتمام وزي الفل، هو عايز الموضوع بالنسبه له بقى ايه؟ عين يقين حق يقين. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، لنهاية القصة التي لا تخفى على شريف علمكم. تمام؟ فده توسع في المعلومة ذاتها، هي معلومة واحدة بس المعلومة حصل فيها توسع زيادة. الزيادة دي فين؟ في إيه بقى؟ في اليقين فيها. تمام؟ اليقين ده ترقى من علم إلى إيه؟ إلى عين إلى حق. ولذلك اللي ما بيتفكروش وما بيتدبروش، ما هو ربنا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بمفهوم المخالفة إن الشخص اللي ما بيتدبرش أكتر شخص سيشعر بالتناقض وسيجد آثار هذا التناقض. خلاص؟ إنما اللي بيتدبر هيجد إزاي الخطاب متسق، هيفهم، يربط الله على قلبه. المهم، فاللي يرق حضرتك ترقية كبرى في معارج اليقين مرحلتين كبار: مرحلة التفكر والتدبر، التدبر للنصوص يعني أو المسطور، والتفكر للإيه؟ للمنظور. إن إحنا بنقول عن التدبر، الفرق بينه وبين التفكر بيقول إنه تفكر قلبي مخصوص في عواقب النصوص. تفكر قلبي، التدبر تفكر قلبي. التفكر ممكن يبقى قلبي وممكن يبقى عقلي. في الحقيقة التدبر هو ابن التفكر، يعني التفكر هو كبير العيلة ودول عياله بقى اللي زي التدبر والنظر والاعتبار وغيره. المهم، فهو تفكر قلبي مخصوص في عواقب ما وراء النص، مش النص نفسه، النصوص، بنتكلم على نصوص. إنما التفكر منه ما يكون في الإيه؟ في المسطور، وما يكون في الإيه؟ في المنظور. منه ما يكون في أول النص وفي وسط النص وفي آخر النص. وغالب استعمال التفكر في القرآن يعني حوالي 22 آية، قرابة 20 آية منهم عن إيه؟ عن التفكر في الإيه؟ في المنظور. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ده تفكر، التفكر في الآيات المنظورة. أو ابن القيم يقول عليها الآيات المشهودة، ويقول على المسطور يقول الآيات المسموعة. تمام؟ المهم، فكل ما حضرتك يقينك هيترقى ده هينعكس على حضرتك في إيه؟ في العمل بقى. واضح؟ ولذلك أنت مش كفاية إنك تعرف إن ربنا كذا، وإلا لو وقفت شاب مثلا ما بيصليش وبيعمل مناكير ظاهرة كتيرة، نسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين، وانت قلت له انت يا ابني عارف ان ربنا سميع؟ طبعا والله العظيم مصدق. يا ابني عارف ان ربنا عليم؟ اكيد. يعني مش يا شيخ انا انت تفتكرني كافر؟ انا موحد بالله والله. طب ليه بقى هو كده؟ الشحن بتاع البطارية ما وصلش المستوى منسوب انه ايه يشغل كل الحاجات اللي هو عايز يشغلها، فتلاقي الشحن اللي في البطارية ده ممشيه بالحد الادنى اللي هو ايه، الو الو مسلم. تمام كده؟ ما كفرش بفضل الله، بس بقى لما يجي يقوم ليل لا مش جايب معاه. ولذلك انت مش رجلك اللي بتخونك ولا جسمك اللي بيخونك، ده منسوب ايمانك اللي بيخونك. يعني لما تيجي تقف في الصف وتحس رجلك وجعتك ولا مش عايز تقف ولا زهقت، مش اللي بيخونك جسمك، اللي بيخونك قلبك. ماشي؟ يعني ده مش دليل على ان انت صحتك ضعيفة، قدرتك على قدك، ومش عارف ايه. لا، انت دليل ان قلبك فيه مشكلة، الشحن عندك فيه مشكلة. ولذلك كنت اقول دايما، ممكن كنت وانا بشرح لهم سورة الشرح حول الكلام ده، اقول لازم من اول رمضان تبقى الرؤية انك تصل بالبطارية دي 100%. ومش بس كده، وتتعلم ازاي كل ما تنقص يوميا تعمل ايه، تزودها. ودي الفكرة، الفكرة ان انت ممكن تشحن لغاية 100% زي الفل لغاية اخر رمضان، وتيجي بعد رمضان يحصل ايه؟ تنزل بقى، تنزل النهاردة 70، هي طبيعتها كده، النهاردة 70، بكرة 80، بعده 90، بعد 5-6 يوم البطارية بيحصل لها ايه؟ 0%. ولا توصل، مش هتوصل 0%، توصل 10% مثلا. العشرة في المية اللي هي ايه؟ مشغلة لك الايه؟ الوظائف الاساسية، الفرائض بس. تيجي تعمل الحاجات الباقية ما بتجيبش، البطارية مش الشحن لا يكفي. وانت دورك تعمل ايه بقى؟ ان طبيعة البطارية ان يحصل لها ايه؟ كل يوم لازم تقل، هو ده الطبيعي. ولذلك كانت الأوراد، فكرة الأوراد إيه؟ إنها تعيد شحن الإيه؟ البطارية دي. خلاص؟ ويأتي على رأس تلك الأوراد وردك من القرآن الكريم، إنه بيحافظ على المنسوب ده. 10% اللي نزلت حضرتك إيه؟ كملت. ممكن يا سيد تعوض النهاردة بتاع امبارح وبتاع النهاردة، إنما بقى لو قعدت 10 أيام هتبقى عايز إيه؟ رمضان جديد عشان تشحن تاني. تمام؟ المهم، فانت وانت هنا لازم تبقى الرؤية دي حاضرة بين عينيك، رؤية ان انت ازاي هتشحن، وفي نفس الوقت ازاي تعوض الايه؟ اللي بينزل ده. ولذلك لابد هنا ان انت اصلا مش جاي تمارس شوية طقوس، انت جاي بالاساس تمكن مجموعة اورات في حياتك، وردك من قيام الليل، وردك من القرآن، وردك من تدارسه مع غيرك، تمكن هذه الاوراد، وردك من الاذكار، بحيث ان انت لما تخرج تعمل ايه؟ تكمل، لانك كنت لوحدك مش هتقدر تقوم بالايه؟ بالمسألة دي. فانت بالضبط زي اللي خلاص هو عيان، الدكتور عمال يديله العلاج. هو احنا ليه بندخل العنايه المركزة؟ في اوقات كتيرة مثلا احنا عندنا في حجز المرضى حاجة بنسميها السوشيال انديكيشن. يعني انا في اوقات مثلا الولد ده ممكن مش محتاج حجز في المستشفى، انا ممكن يتعالج في البيت، بس امه ما هتديلوش علاج، تمام، او مش هتقدر تشتري العلاج، او ما هتنتظمش في العلاج، عذر ان هي ممكن قدراتها مش هت ايه مش هتقدر تديله علاج كويس، فبضطر احجزه رغم ان هو حالته ما تستدعيش الايه الحجز، بسبب الظروف الاجتماعيه او الملابسات اللي حواليه بحجزه في المستشفى لهذا الاستدعاء. ويمر مثلا معاه الراجل الاكبر مني يقول لي ده ايه، اقول له ده السوشيال انديكيشن، ده انا مش حاجزه لايه، مش حاجزه لفكره طبيه، انا حاجزه بالاساس لايه، لفكره اجتماعيه. انا وانت عندنا السوشيال انديكيشن بقى، انا وانت الواقع بتاعنا بيقول ان احنا لوحدينا بره مش عارفين نعمل حاجه، فبتتاخد تتحط في بيئه، فكره البيئه دي ان ايه، ان انت ناس حواليك هتسهر عليك تاخد الجرعات، ناس بتصحيك لما تيجي تصلي، ناس بتفكرك بالاذكار، ناس بتقولك لو ما عدتش في الدرس تدفع غرامه، والحوارات دي، الحاجات دي كلها فكرتها بصوره اساسيه ان انت تاخد جرعاتك، تاخد جرعات العلاج اللي لازم تاخدها. بعد ما تاخد جرعات حضرتك المفروض انك تبقى تعافيت، المفروض ترجع تعمل ايه بقى، تمشي على علاجك كويس، انا بقى عندك من العزيمه ملتقى ان انت تقدر تكمل ايه على جرعات. لا، بيعمل ايه بقى، بياخد شريط البرشام يرميه، او ياخده ويحطه في البيت تاني، ويفضل يسيب نفسه يسيب نفسه يسيب نفسه لغايه ما يعيا، وبعد ما يقول لك ايه، مش قادر اخد العلاج. شفت المرار الطفح، ما هي كده. ولذلك اصلا فكره رمضان بالاساس، فكره الصوم اصلا هو تحرير الاراده والعزيمة، تلك الاراده والعزيمة التي كانت مكبله انت المفروض تبقى حررتها، فانت قادر الان على انك ايه، تسير في طريق العلاج وتحافظ على اورادك وتحافظ على جرعاتك بشكل كويس جدا. بيحصل مثلا عند زميلنا بتوع البطن او غيرهم ان مثلا مريض مرض مثلا بياخد علاج سكر او بياخد علاج ضغط او كده، بس لخبط بقى في العلاج وخرب الدنيا ومش والدنيا باظت عندي، يقول لك لا هاتولي المستشفى ايه 3 4 ايام اظبط له الدنيا بعدين ايه اطلعه تاني. هو يطلع بقى تاني بعد اسبوع يعمل ايه، يلخبط الجرعات تاني ويرجع تاني، ايش حياتك بقى، ما هيكملش، ده ما هيكملش. واضح، انما دي الفكره، ان الله سبحانه وبحمده بيشرع امثال هذه النفحات من مواسم الخير والرحمه عشان احنا نعمل ايه، زي ما قلت، نرمم حصوننا ونستعيد قوتنا تاني ونعود ايه نواصل مره اخرى. تمام، طيب. فانا بقول ان انت حضرتك المنسوب بتاع اليقين بتاعك مرتبط بايه، مرتبط بتفكرك وتدبرك، ومرتبط بايه، بعملك، خلاص، وانت لازم تتدرب على الكلام ده هنا عشان تقدر تباشر الكلام ده بعد كده. ولذلك زي ما قلت لحضرتك ان ذلك الشاب اللي هو بفضل الله مسلم ومحب لله ومعظم لله في الحقيقه، لكن مقصر في المحبه او التعظيم او شواهد المحبه والتعظيم، هو تساله يقول لك انا بحب ربنا وكل حاجه وزي الفل، امال ليه هو كده، عشان الشحن اللي عنده مش ايه، مش كفايه. ولذلك بقى لما تتامل، انا مش قلت لك ان في مطروق وفي متروك، لما تتامل بقى في المتروك في الاسماء الحسنى، هو ايه منهجيه التعامل مع الاسماء الحسنى. ولذلك بعض الفضلاء بيتصور ان مشكلة الامة مع الاسماء الحسنى انها مش عارفة الاسم، مش عارفين مثلا ربنا سبوح، واحد تاني يتصور ان المشكلة ان هم مش عارفين معنى السبوح بس، واحد تاني يتصور المشكلة غير كده خالص، يقول لك ايه، هم بس مش عارفين يتعبدوا ربنا السبوح ازاي، فانت بس ايه علموا ادعية يقول فيها ايه السبوح، مثلا تقول سبوح قدوس الرب والملائكة والروح، علمه مثلا ان هو لما مثلا يحتاج يتنزه من حاجه او يحتاج يتطهر من حاجه او عنده مشكله انه ايه يتوسل بسم الله الايه السبوح، قل له ان المفروض طالما انت عرفت ان ربنا السبوح، المفروض ان انت ايه تتنزه عن الدنايا والمعاصي وتتقرب اليه بحاجات تليق به، وعرفه الكلام ده ولا جريده تحت الشمس، صح، ما هي الكتب بتقول كده، والكتب في الغالب ما بتتجاوزش كده. لا، القران بقى مش بيركز على القضية دي بصورة أساسية بقدر التركيز على إنه يوريك بعين قلبك الشواهد والآثار والظواهر، فيعمل في يقينك يزود الشحن للدرجة اللي يخليك تعمل الباقي ده أوتوماتيك. واضح؟ هي دي الفكرة بقى. وده ما يجيش إلا بالتفكر والتدبر. التفكر والتدبر هو اللي يعمل فيك إيه؟ التفكر في إيه؟ في الشواهد اللي ربنا عرضها لك، في الآثار اللي ربنا عرضها لك، في الظواهر اللي ربنا عرضها لك. تمام كده؟ تتفكر في الشواهد والظواهر والآثار دي وتشهدها بقلبك. يحصل إيه للمنسوب بتاع اليقين؟ يحصل له إيه؟ يطلع 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 يطلع، خلاص وصل لمستوى معين أوتوماتيك هيخليك بتعمل. وخلصنا القصة على كده. وانت دور حضرتك تحافظ على هذا المنسوب بإيه؟ بالعمل بقى. بس انت بقي لك العمل بس، خلاص تحافظ عليه بالإيه؟ بالعمل. وبعد كده بالتدبر والتفكر ولو كل حين، ولو كل إيه؟ كل حين. ولذلك انا بس قلت لكم ان احنا في عندنا متروك وفي مطروق، قلت هنبه على المتروك في ثنايا الكلام، وخصوصا ان في بعض الناس عندنا مشروع اسمه الاسماء الحسنى للمعامل، بس طبعا في ناس كتير من حضراتكم مش عارفينه او حتى ما خدوش دورات او اتدربوا عليه، فلذلك بنحاول نقول المنهجيات. وانا باكد دايما على ان المنهجيات اهم من احاد المعلومات. خلاص مش مهم المعلومه، المهم انك تفهم كيفيه استثمار المعلومه والانتفاع بها. والوحي زاخر بالحديث عن هذه القضيه، تمام، اللي هي طريقة استثمار المعلومة والتعامل معها. ولذلك احنا مبارح شرعنا في ايه؟ في ان احنا نشوف بعض مظاهر ايه؟ غنى الله سبحانه وبحمد. فاحنا عايزين نتفكر فيها النهاردة، وزي ما قلت مبارح ان احنا كمان عايزين نشوف كيفية استثمارها والانتفاع بها. فانا قلت لحضرتك ان احنا هنشتغل في محورين. المحور الاول محور الايه؟ غنى الذات علوا وايه؟ وكبرياء. وغنى الافعال او الصفات غنى واستغناء. خلاص طيب نبدا في الغنى الايه؟ الذات علوا وايه؟ وكبرياء. لان زي ما قلت لحضرتك انت لازم، هو ده اللي يفرق مثلا الغنى عن القيوميه، واللي يفرق الغنى عن الصمديه، ان الغنى في معنى الايه؟ استعلاء والكبرياء. استعلاء والايه؟ والكبرياء. ولذلك هتجد دايما مثلا، يعني مثلا لما ربنا يقول ايه؟ ان تكفروا فان الله قيوم، لا، فان الله صمد، فان الله غني عنه. لان الغنى في الايه؟ في هذا البعد من الاستعلاء والكبرياء لله سبحانه وبحمده. هو اعلى واكبر من ان ايه تفرق معاه ان انت كفرت ولا ما كفرتش، يعني خلاص، يعني هو يعني غني عن ذلك سبحانه وبحمده. طيب فقلنا مثلا ان ربنا حدثنا عن انه غني عن حجنا، فقال ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه ايات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا. طيب ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن مين؟ عن العالم. طب ولا واحد ولا نص واحد ولا ربع واحد ولا أي حد، غني عن العالمين، كل العوالم. ماشي، يعني العالمين دول يا جماعة مش البشر بس، النحل عالم والجن عالم والنمل عالم، كل هذه العوالم، كل تلك المخلوقات الرب سبحانه وبحمده ايه؟ غني عنها. فإن الله غني عن الايه؟ عن العالم. فإزاي تدرك ان ربك سبحانه وبحمده غني عن حجك وعن عمرتك؟ طب ما انا قلت امبارح، طب انا برضو عايز اعرف بقى، بما اني تيقنت وتأكدت ان هو غني عني في العبودية دي، يبقى انا المفروض اعمل ايه؟ اجتهد في تجويدها وتحسينها وتحصنها قدر طاقتي عشان خاطر ايه؟ يقبلها مني، ما هو مش محتاجها يعني. واضح؟ وبعدين كمان مش بس مش محتاجها، مش انا بس ايه اللي بعبده، في ملايين بتعبد، ملايير بتعبد، يعني وان من شيء الا يسبح بحمده، يعني ولكن لا تفقهون تسبيحه، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، يعني مش فانت يعني انت ولا أي حاجة أصلا في كون. هو انت مين يعني مثلا بالنسبة لثمانية حملة العرش يتجاوبون، يقول أربعة منهم سبحانك على علمك بعد حلمك، ويقول أربعة آخرون سبحانك على عفوك بعد قدرتك. هو انت بالنسبة لربنا مين يعني؟ انت مين أصلا في كون ربنا؟ لما يكون واحد من حملة العرش، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حسن الشيخ الألباني يقول أذن لي أن أحدث عن ديك من حملات العرش، قد مرقت رجلاه الأرض وعنقه منثنية تحت العرش، وما بين شحمة أذنه إلى عاتقه خفقان الطير 700 عام. هو انت مين في كل ربنا؟ هو انت مين في كل ربنا لما الرب سبحانه وبحمده انت بقى تبقى حيانة حسن الحج بتاعك والعمرة بتاعتك بقى مش عارف ايه؟ الرب سبحانه وبحمده له بيت في السماء السابعة اسمه البيت المعمور، يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون اليه الى قيام الساعة. والعلماء يقولوا لا يعودون اليه لها معنيين، اما ان هم بيخشوا ما بيطلعوش، واما ان هم بيخشوا ويطلعوا وما يرجعوش تاني. ايه الفرق؟ الاولانية مش افادت بس ان العدد المخلوقات دي كتير، افادت ايه؟ ساعة البيت المعمورة. تخيل مكان بيدخله كل يوم 70، ده لو كل ملك منهم قد الكوباية دي، ده ايه ده؟ انت متخيل دي؟ عشان بس تتصور لما ربك بقى، يعني دي السماء السابعة اللي هي كل السماوات والاراضين في الكرسي كحلقة في ارض فلاة، انت مين بقى اصلا؟ هو انت ايه؟ دي حاجة تفلق المرارة يا اخي. اللي هو يقول لك ربنا انت مين اصلا؟ انسان اللي مش عارف حجمه في كون الله ده، واللي هو في بارز ربنا بالعصيان، ولا يمن على الله، انت ايه اصلا؟ 70,000 ملك يدخلوا لا يعودوا الى قيام الساعة. فلما تكون السماء سمك السماء ماشي في اثر ابن مسعود، والعلماء صححوا له حكم الرفع لانه ليس من قبيل ما يقال بالرأي، لما يكون سمك السماء الواحدة مسيرة 500 عام، تمام؟ وسمكها مسيرة 500 عام، تمام؟ وكل موضع 4 أصابع فيها في ملك ساجد أو راكع. أطت السماء وحق لها أن تأط، ازدحمت، ثقلت، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد أو راكع. أنت متخيل؟ هو أنت مين بقى؟ هو انت الركعتين اللي بتصليهم دول ولا الكلمتين اللي بتقولهم دول ربك محتاجهم؟ وكمان تعمل حاجات عرجانة ما تليقش بربنا وتعبد عبادة الغافلين، عبادة حتى ما انتش فاهم انت بتقول ايه ولا فاهم انت بتعمل ايه، وتنقرها نقر الغراب وتسلقها وخلاص. يعني سبحان الله، الناس اللي بتفهم بقى اللي كانت مدركة عظمة ربنا، محمد بن واسع كان اذا قيمت الصلاة اصفر وجهه، فيقولوا ايه الحكايه انت كده كل ما نقيم الصلاه وشك يصفر وبتاع، ولا تدرون بين يدي من ساقف. انك حتى تعظم وقوفك بين يدي الله سبحانه وبحمده، تعظم المشهد ده، تعظم الرب الذي تعبده سبحانه وبحمده. فانت مين في كل ربنا اصلا؟ انت ولا اي حاجه، انت ولا هباء، لم يكن شيئا مذكورا، ولا الانسان ده ليه ذكر اصلا. فالرب سبحانه وبحمده اللي من مخلوقاته بيت في السماء السابع اسمه البيت المعمور، يدخله 70,000 ملك، مستني الحج بتاعك؟ ولا واحد يقول اهو يا رب بقى وعملت يا رب، ده انا يا رب قعدت احوش فيهم لما مش عارف ايه ومش عارف اهو وكذا ومش عارف ايه، مستني العمره بتاعتك ليك انت بس؟ ان الواحد يقول بقى خلاص كده الحمد لله انا بقى ربنا غفر لي ذنوبي كلها، ده انا كده خلاص رجعت كيوم ولدتني امي وانا كده زي الفل ومية مية بقى الحمد لله يا رب عملت اللي عليا اهو. انت عملت ايه؟ لما يبقى واحد ما تزعلوش مني كل سنة مثلا يروح يسافر مارينا يصرف له 10,000 ولا يصرف له 12,000 وبعد يحوش فيها طول السنة وما يروحش يزور ربنا ببيته. الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاه، وفد الله ما يروحش يزور ربنا ببيته. إن عبدا تمر عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. إن في الحقيقة لما تيجي تبص كده أفقرها واحد فينا يقدر في 5 سنين يحوش مرة يزور فيها ربنا، وإنت يبقى عندك مثلا حتة أرض مش عارف بإيه وعندك مش عارف إيه وعندك إيه وتبخل إنك تروح تزور ربنا ببيته. ما هو إنت مش ربنا مش أصل إنت برضو متصور إن إيه ربنا محتاج مني إيه، مش فرض عليا الحجة وحجتها والعمرة وإيه واعتمرتها، اللي عايزه مني عملته. برضو المفهوم الخربان بتاع إيه إن ربنا إيه يريد منك، ربنا ما يريدش منك حاجة أصلا. فده بيخليك تقول إيه أنا كده خلاص كده مية مية، مش عايز مني تاني، ده كده تمام زي الفل. زي واحد بيحسن إلى إنسان فقير، الإنسان الفقير ده مثلا اللي يسد حاجته إيه إنك تديله مش عارف مثلا 500 جنيه في الشهر فيجي واحد يقول لك ايه، طب ما انت الحمد لله ربنا موسع عليك، هو عندك مش عارفين ما تديله منه شويه؟ لا يا عم، 100 100 كده، خد اللي ليه عندي كده، خد ملوش اكتر من كده. المسكين مش فاهم انه بيقدم لنفسه مش للايه، مش للفقير. المسكين مش فاهم ان هو الفقير اللي المن عليه مش هو اللي المن على الفقير، ان الفقير ده سمح لك ان انت من خلاله تعتبره قنطرة من خلالها تنال من رضوان الله ومحبتي ومغفرتي وعطائي وشكراني وغفراني. ما لازم الدماغ تفوق، ما هو فساد التصرفات من فساد التصورات. وتفهم القصة دي انك تقعد ليه ما يكونش انت طول الوقت عندك كده حصالة بتركن فيها 10 جنيه 20 جنيه 100 جنيه 200 جنيه 300 جنيه بتركن فيها على طول، دي كده دي تسميها مثلا حصالة القدوم على الله، زيارة الله في بيته، وتبقى راكنها كده، وكل ما تتاح لك فرصة تعمل ايه؟ تروح تزور ربنا في بيته. وساعتها بقى ممكن انت ساعتها يكون الاولى ليك ان انت ما تروحش، فايه، فتتصدق بحاجة تانية، تاخد الفلوس دي مثلا تستخدمها في خدمة المسلمين في باب تاني، بس ربنا يراك الموضوع ايه شاغله. ولله على الناس، الله افترض عليك كده. ولذلك لازم تفهم ان الموضوع ده لازم يكون مزين بالاخلاص لله لا لغيره. واتموا الحج والعمرة للناس، واتموا الحج والعمرة ايه لله، مش بقى. ولذلك الاصل ان الكلام ده يستخب. انا حاولت اعملها يعني كم مرة بس هو يعني ما نفعتش كتير، بس ان شاء الله هتنفع بعد كده، ان ما حدش يعرف ان انت رحت اعتمرت ولا ما اعتمرتش، او حجيت ولا ما حجيتش. لا، ده يبقى ايه، خرب الدنيا. نطلع الحج السنة دي، ساحج السنة دي مش عارف ايه، والطيارة ويرسم الطيارة والسفينة خلاص. وطبعا بقى يروح هناك ايه، وده اصلا ده جزء من مشكلة النية فعلا، يروح هناك بقى ايه. يعني انا مرة واحد صاحبي كده كنا في مكة في مرة، فبقول له كنت انت ما شفتكش امبارح يعني، كنا متفقين نتقابل وكده. قال لي معلش والله اصل واحد قريبنا كان جاي يعمل عمرة، فكان هو خلص العمرة وراح الحرم كتير وكده، بس كان عنده يوم تصوير. بقول له ايه يعني، بيصور برنامج في الكعبة وكده يعني؟ قال لا، فوتو دي، فوتو سيشن. اه فوتو دي، عارف الفوتو دي بتاع الحضانة، فوتو دي كده. فالفوتو دي بقى ايه، يروح بقى ايه، بياخد بقى مثلا صورة مع الكعبة والصورة مع الحجر الاسود والصورة مع مش عارفة. وطبعا بقى عشان يوثق المشهد كله لازم الصورة في كل حتة، يعني الصورة عند باب الملك فهد، والصورة بعد 200 متر، والصورة بعد 300 متر، الصورة مش عارفة واحدة بدموع طبعا، دي حاجة كده وخشوع وخضوع كده وعيش حياته بقى ما عليه. فالاصل ان ده امر هو بين العبد وبين الله سبحانه وبحمده. الاصل ان ده يعني شيء لل يعني. طيب يبقى الله سبحانه وتعالى يؤكد على ان ايه، على فكرة بس ان هذا الامر يكون خالصا له سبحانه وبحمده. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ولذلك في حاجة اسمها عمرة الاسلام. يعني بعض الناس بيرى يعني ان هو خلاص بقى انا كده تمام وزي الفل ومية مية، وممكن مثلا تقول له انت ما اعتمرتش، يقول لك لا ما اعتمرتش بس انا ظروفي صعبة. واللي ظروفه صعبة ده مثلا كان ليه 10 سنين بيحوش يشتري شقة واشتراها، وايه اللي مصعبها بقى ان شاء الله؟ يعني انت تمن الشقة ده كان يخليك تعمل لك 10 عمرات مثلا، يعني واحدة بس من السنين اللي حوشت فيها كنت عملت فيها ايه؟ عمر. بس هو شايف ايه، هو احنا بنشوف زي ما قلت ان احنا بنقدم لربنا، ولذلك بنتحايل على الهروب. زي ما كنت بكلمكم عن الزكاة وبقول بنتحايل ان احنا ندور على الاقوال الفقهية اللي تعمل لنا تفلت، وقلت لكم ما ابشع التفقه لما يبقى معراج للتفلت. المفروض التفقه يبقى معراج لمزيد من القرب من الله والحرص على طاعته. انما العلم اللي للأسف الشديد يزيدك بقى تقول لا أصل هو المالكية لا يرون مش عارف ايه، والشافعية يقولون مش عارف ايه، والحنابلة، اي علم ذاك الذي للأسف الشديد يورثك مزيد من التفلت، مزيد من تمييع قضايا الدين الكبرى، مزيد من الهروب من الطاعات، مزيد من استمراء الكسل والمخالفات، اي علم ذاك؟ العلماء يعني كانوا بيتكلموا في المسائل دي ويحرروها عشان يجي اللي زي وزيك يفهموها غلط وياخدوها تكأة ان هم يتهربوا من العبادات والطاعات. كانت الناس دي بتفني عمرها سنين عشان يجي اللي زي وزيك يفهموها انها ايه، فرصة بقى ان هم يعدوا اللي هم يتفلتوا. ولذلك برضو كنت بقول لك في قضية الزكاة
اللي يقعد عمال يتحايل عشان ما يزكيش. ليه؟ هو متصور المسكين ان هو بيزكي ربنا برضه، ومش قادر يفهم ان هو اللي محتاج ماله يطهر وينمو. مين فينا يضمن ان ماله ما فيهوش جنيه شبهة؟ مين يضمن كده؟ مش هقول لك حرام، جنيه شبهة. مين يعني بياخد مرتب مثلا وما جاش مثلا في يوم زوغ بدري، ولا ما راحش، ولا مش عارف ايه؟ ده بلاوي زرقاء كتيرة. مين مثلا ما كدبش، مثلا بيتاجر واضطر ايه يكذب على ده، ولا يلون على ده، ولا يعمل على ده؟ فإن صدق وبينا بورك لهم وإلا محقت بركته. يعني العوامل اللي تخلي ملك ده يتدمر كتير قوي. فربنا من كرمه ان شرع لك الزكاة انك تطهر بيها ايه مالك، طهر بيها مالك. انا مش عايز اقول، كنت حتى اقول للزملاء ان احيانا ممكن يجي لك عيان انت تعبان ومصدع وبتاع تقلبه، انت برضو ممكن تمن الكشف ده في ايه شبهة، انت كان المفروض مثلا تفحصه بصورة اعمق من كده وتسمعه مثلا اكتر من كده، فممكن من كتر التعب ولا انت مش مركز تقلبه وتتصور ان انت ايه. ما دي شبهات كلها في اموالنا اصلا، او من كتر الزحاء اصلا هي شبهات في اموال. لا، لو هو انسان في من عادته اللي هو مثلا يقعد يدخل 6-7 وكش في يوم، ده ما عندوش ضمير اصلا، يعني ده ما عندوش ضمير. وانا انصحكم يعني اللي زي كده ده ما يكشفش عنده، ولا حتى عيانين مع بعض، ده ما عندوش ضمير ولا عنده دين ولا عنده اي حاجة في الدنيا ولا عنده علم، مفيش حاجة اسمها كده اصلا. لا، ممكن يبقى حالة يعني هو مثلا بياخد منها يعني الحالات بيتنقل ما بينها، يعني مثلا ان هي في مراحل في التعامل مع الحالة، فمثلا بيقيسوا ضغط مثلا، بيفحصوا، بيعملوا مش عارف ايه، بيحط في المرحلة دي والمرحلة التانية بايه بيقوم بها مع التاني ماشي. انما حطت لي بقى 5 كده جنب بعض، وحط السماعة انا، حط السماعة انا، حط السماعة هنا، والهيستوري بتاع ده يخش في الهيستوري بتاع ده ومش عارف، والبتاع مسخرة اصلا. لا مستعان، لا انا عن نفسي الحمد لله ما عملتهاش ابدا، ما عملهاش ابدا ان شاء الله. الله المستعان. فأقصد مين اللي ما عندوش، مين اللي ما عندوش شبهة في ماله؟ يعني مين اللي ما عندوش شبهة؟ أكيد أي حد هيبقى عنده إيه عرضة إنه إيه يبقى عنده شبهة. فالله سبحانه وبحمده يعني زي الصوم، يعني هو 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 دلوقتي أنت صدقة الفطر دي، النبي لما عرف قال إنها إيه طهرة، لأن إحنا لا يخلو الواحد فينا في صومه من إيه، من حاجات يحتاج يتطهر منها يعني. فهو المسكين مش قادر يفهم إنه هو اللي محتاج إيه، برضو تيجي في صدقة الفطر يقول لك هي كام؟ 20. طب ما تنفعش 18؟ طب يا عم ما جماعة بتاع الأزهر بيقولوا 17 ومش عارف ايه. يا عم انت جاي تشتري جبنة حاجة كده تفقع المرار، انت عايز تتطهر انت. بقول لك بص، لا بقول لك ايه، بص يعني مراتي ابوها ممكن يطلع لها، والواد ده لسه مولود مش عارف لازم عليه عليه يعني كده. طب امي، طب ام انا مالي ومال امي، افتراب تابوي ابوك مات هو حر بقى انا مالان يعني، فاهم انت عايز ايه؟ على 20 جنيه ولا على 40 جنيه؟ ايه علينا يعني. فالمهم ان هو الانسان يعني الاصل ان هو انت اللي محتاج تتطهر، يعني محتاج مالك ينمو. فالمفهوم ده لو استقر في قلب الانسان، وحتى يا جماعة رب ولادنا عليه، رب اولادنا ان ربنا مش محتاج منكم حاجه، لان اكتر مفهوم عند العيال طب هو ربنا يعني بيخلينا نصلي ليه؟ عايز مننا ايه يعني نصلي ليه؟ ولا ربنا عايز نصلي يعني؟ اكتر مفهوم حاضر في جواهم ان هو ايه، ان ربنا ايه محتاج لي ان احنا اللي بنعمله ده. فلازم يتربى عن ربنا ايه مش محتاج، انت اللي محتاج لربنا اصلا، يعني انت اللي محتاج لربنا. لذلك احنا لما كنا نعلم اولادنا الصلاه ما كناش ندخلهم على الصلاه من باب ايه فريضه، وترك الصلاه كافر، وهات غرفه مش عارف 60 داهيه. لا ماشي، انا النصوص ما بتكلمش عليها ولا استهزأ بيها حاشا يعني وكلم، بس اقصد ايه الباب اللي يخش منه على الصلاة ايه، ان انت اللي محتاج الصلاة. يعني كنا نقول للولاد دلوقتي انت اكتر حد بتحبه مين، يقول مثلا بابا، والدتي، جده، اي حد. طيب تحب تقعد معاه يعني كم مرة في اليوم؟ كم مرة؟ لا احب اقعد معاه اليوم كله. طب ليه بتحب تقعد معاه؟ يعني هو مش بيزعلني، ولما بحتاج حاجة كده وبعدين لما بتكلم معاه بتبسطه كده. طب بتحب ربنا؟ اه طبعا بحب ربنا. طب بتحب ربنا اكتر؟ الحمد لله دي فطره ما فيهاش ازمه. طيب تحب تقعد مع ربنا كم مره؟ تحب تكلم ربنا كم مره في اليوم؟ كتير. طب ايه رايك بقى ان ربنا اداك 5 فرص تناجيه فيها، تقول له الحمد لله رب العالمين، يقول لك الرحمن الرحيم، انت كل اللي انت محتاجه يعني تطلبه من ربنا، تناجي الله، فالواحد يفهم ان هو اللي محتاج ربنا مش ربنا اللي ايه اللي محتاج، واللي يعني المهم ما عليه. فده مفهوم برضو لابد انه يتم ايه التأكيد عليه. فربنا غني عن حجك، غني عن زكاتك، غني عن صومك، ولابد تفهم المفهوم ده. واستقرار المفهوم ده يخليك فعلا تهرع الى الطاعات، يعني على الصورة التي يحبها ربنا ويرضى. ده كان الكلام عن الحج والعمرة، وكيف ان الله سبحانه وبحمده غني عن حجك وغني عن ايه عن عمرتك، غني عن مثلا ربنا يقول ايه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. هو ربنا حاشا سبحانه وبحمده يعني هو عايز لحمة ولا عايز مش عارف ايه، ولكن يناله ليه بس تقوى منكم. يعني ربنا يريد ان يختبرك انت تتخيل ما تتقوش. عشان كده ما وراء الكلام ده، مش الفكرة في الكلام ده، المهم ما وراء الكلام ده. احنا بنعمل الكلام ده براهين على معاني معينة. يعني انت واحد يقول لك طب انا بقوم وبعمل وبودي ومش عارف، براهين على حاجات معينة. طب انا بغسل ايدي، براهين على حاجات معينة. طب انا بروح اطلع فلوس ولا اذبح ولا مش عارف، براهين على ما وراء هذا الكلام. مش الفكرة في الايه في الكلام ده في ذاته. ولذلك العيال اللي هي اللي دماغتها خربانة يقول لك طب وايه يعني نقعد نلف حوالين بتاع حجارة وبتاعه ونقعد مش عارف رايحين جايين رايحين جايين في حتة كده، ايه يعني كده؟ مش الفكرة في الكلام ده اصلا خالص، مش الفكرة في الاحجار دي خالص. الفكرة في الغفار سبحانه وبحمده، ازاي ان انت بتتقرب اليه، ازاي ان الحاجات دي كلها براهين على معاني مستقرة لديك ان انت اريد لك. ولذلك حتى بعض العلماء كان يعرف التقوى يقول ايه، ان يجدك حيث امرك ولا يجدك حيث نهاك. ان انت كده تقول الانسان ده ان انت الحاجات دي مش فكرتك، ان انت ودي اصلا كانت فكرة حاضرة عند الصحابة، وللأسف العيال دماغتها باظت في القصة دي بسبب الممارسات الخاطئة اللي شافوها من بعض الناس. ان هو متصور ان القصة كلها ايه يقعد يتمرمغ في الكعبة ويمسح البتاع الكسوة في جسمه ومش عارف يعمل ايه وكذا ومش عارف. يعني هي مش الفكرة في مين قال انه يتبرك بده. مهم يعني فامثال هذه الممارسات هي اللي وصلتهم لكده. بس الصحابة ما كانوش فاهمين كده. سيدنا عمر بن الخطاب وهو يقبل الحاجة يقول والله اني لا اعلم انك حاجة لا تنفع ولا ايه ولا تضر، ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ايه ما قبلتك. يعني فكرة بقى حجر ومش حجر، هي مش القصة قصة حجر خالص. القصة قصة ايه، ان انا امرت بكده وربنا اراد لي، ربنا اختبرني بتعطف الايه في المسألة دي. يقول لك قبل حجر اقبل حجر، قوم اقوم من عيني، اقعد اقعد، لف لف، تمام، اجري اجري. مش الفكرة خالص فكرة ايه الحاجات دي ذاتها، فكرة ما وراء الايه الحاجات دي والمعاني الحضرة وراء الكلام ده، ان ربنا بيختبرك في ايه في طاعته. ولذلك كنت بقول انت مش محتاج ان كل طاعه وكل عباده يقعد واحد يجيب لك ايه والله الدكاتره بتوع العلاج الطبيعي اكتشفوا ان الصلاه بتعمل مش عارف في المفاصل وتعمل ايه في مش عارف ايه. يا عم مش انت مش محتاج لكل حاجه يقعد يجيب لك مش عارف ونظريه علميه وبحث مش عارف ايه. كل العبادات لها حكمه، ولو لم يكن من حكمتها الا ان ربنا بيختبر ارتضاءك له ربا وحكما ومشرعا ومقدرا لك. بس طبيعي انت جاي الدنيا تختبر، هتطيع ولا مش هتطيع، هتعظم امر ربك ولا لا، انت واثق في حكمة ربنا ولا لا، لدرجة ان انت مش عارف انت بتصلي اربعة ليه بس انت متأكد ان ده افضل ليك، ومش عارف بتصلي دلوقتي ليه بس متأكد ان ده افضل ليك، وانت مش عارف وبتسمع الكلام وبتطيع الايام دي كلها وعارف انك لما تقابل ربنا يوم القيامة هيقول لك ليه. بس هي دي العبودية، هو ده ارتضاء ربا، ان انت المعنى ده يكون حاضر جواك، معنى ان انت على بعد 2 سنتي من الحته اللي انت واقف فيها بقى حرام عليك ان انت تصطاد، وحرام عليك مش عارف تعمل، وحرام كذا، دخلت ال 2 سنتي دول الكلام خلص. ما هو ليه انت مش الفكره فكره بس ايه ان واحد يقول لي طب مش عارف ايه ولا القصه دي، لا، ان ربنا بيختبرك يبلوك في ايه، انت ارتضائك له ربا سبحانه وبحمده، ارتضائك له حكما، ارتضائك له مشرعا، ثقتك فيه سبحانه وبحمده، يقينك في حكمته انه لا يشرع الا لحكمه. بس خلاص ما انتش محتاج بقى تقعد واحد يقول لي مش عارف ايه والكلام ده كله. الله المستعان. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
ربه تعالى علمني عن نفسك حقا، حدثني عن اسمائك عن اوصافك، علمني علما ينفعني، واجعلني حقا احصيها، فالسنة يوما اوصتني وبأسمائك أيضا أدعو، فبها أسأل وبها أثني، وارزقني حفظ معاني.